الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ بحمد الله في هذا اليوم بدرس من دروس السيرة النبوية، مثل من تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وقوة تأثيرهم به. لقد سبق لنا بيان عظمة تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقوة تأثيره به على سامعيه، ولقد كان لصحابته رضي الله عنهم نصيب كبير من هذا المعنى، حيث تأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخشعون لسماع كتاب الله تعالى، وإذا تلوه كانوا حاضر القلوب متأثرين بما فيه من بديع الأسلوب وجلال المعنى. وإن من أبرز الأمثلة على اتصاف الصحابة رضي الله عنهم بذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خبر إجارة ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه. وابن الدغنة هو سيد قبيلة القارة، وهي قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر، وكانوا حلفاء بني زهرة من قريش. وقد جاء في هذا الخبر: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، يعني هو أجار أبا بكر، بمعنى أنه لا أحد يعتدي عليه. إذا أجاره كبير من كبراء قريش يكون آمنا ولا يعتدي عليه أحد. وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، وليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذنا بذلك، يعني لا يجهر بالصلاة والقراءة، لا يجهر بالقراءة بالصلاة فيخرج صوته إلى خارج الدار، ويخافون على أبنائهم ونسائهم أن يتأثروا. قالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، وليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذنا بذلك، ولا يستعلم به، لا يرفع صوته، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. يعني أبا بكر كان إذا قرأ القرآن يبكي، فكان منظره مؤثرا في من رآه. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر، يعني أخذ أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة، يعني لا يجهر بالقراءة بالقرآن ولا بالقراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا، يعني مصلى صغير بفناء داره وبرز، يعني من أجل أن يسمعه من أراد أن يطلب الهداية وأن يتأثر بالقرآن. فبنى مسجدا مصلى بفناء داره وبرز، خرج إلى الفناء فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه، يعني يجتمع عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ويقرأ. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، خافوا أن يتأثر به نساؤهم وأبناؤهم فيدخلون في الإسلام، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، يعني الذي أجار أبا بكر، فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر، يعني بجوارك يا ابن الدغنة، على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك، يعني يرد إليه جواره، لا فإنا كرهنا أن نخفرك، يعني أن نعتدي على بكر أبا بكر ونمنعه، وأنت قد أجرته، ولسنا مقرين بالاستعلان، لا نريده أن يرفع صوته بقراءة القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة، هذا الذي أجار أبا بكر، أتى إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني عقدت لك الجوار على أن لا ترفع صوتك بالقراءة ولا تعلن الصلاة، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى، يعني لا أريد جوارك، أنت ستمنعني من أن أرفع صوتي بالقراءة، وأنا لابد أن أرفع صوتي ليسمع المشركون الذين يحبون أن يسمعوا. وهكذا رأينا مظهر من مظاهر رسوخ الإيمان وقوة حضور القلب مع الله تعالى، تمثل في البكاء من خشيته عند تلاوة كتابه، يعني إذا قرأ القرآن يبكي، والبكاء مبعثه قوة التأثر إما بحزن شديد أو فرح غامر شديد، والمؤمن الحق يظل بين الفرح بهداية الله تعالى إلى الصراط المستقيم والإشفاق، يعني الخوف من الانحراف قليلا عن هذا الصراط. وإذا كان ذا قلب كبير كأبي بكر فإنه يشفق على من حوله، يخاف عليهم، يشفق على من حوله من البشر التائهين الضالين، ويتألم إذا لم يتمكن من هدايتهم، ويتركز شعوره القوي كلما تلا كتاب الله تعالى، فأصبح خياله وفكره مرة يحلق في ما بين جنبات الأفق الأعلى حيث الملائكة المقربون والحياة الآخرة بما فيها من نعيم وعذاب، وفوق ذلك كل هيمنة الملك الجبار جل شأنه، ومرة يتأمل في مسيرة معركة الحق مع الباطل على أيدي من اصطفاهم الله تعالى لرسالته، وما يعقب ذلك من مصارع الأمم الباغية، ثم يلقي نظرة على الحائرين التائهين من حوله وهم يكررون ملحمة الطغاة السابقين وينتظرون مصيرهم ومصير تابعيهم المحزن إذا لم يتجردوا من الهوى الجامح ويثوبوا إلى رشدهم. كل ذلك وغيره من المعاني السامية الفياضة يعبر عنها بكاء أبي بكر رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله تعالى، ونجد في رد أبي بكر جوار ابن الدغنة، نجد فيه مثل المؤمن الحق الذي لا يقبل المساومة في التنازل عن دعوته، فليس واجب المسلم ينتهي عند قيامه بعبادة ربه الخاصة، بل لا بد من دعوة الناس إلى اعتناق هذا الدين والالتزام به. فأبو بكر كان بإمكانه أن يصلي وأن يتلو القرآن داخل بيته، ولكن كيف يصل إليه من تشتاق قلوبهم لرؤيته وسماع تلاوته إن هو بقي في بيته ولم يبرز؟ وها هو يرى أن من تجردت قلوبهم من الهوى المنحرف يستمعون لقراءته فيظلون خاشعين لمنظره الأخاذ ومظهره الآسر، يعني وهو يبكي من تلاوة القرآن، وهو يخلط تلاوته بالبكاء من خشية الله تعالى، وهم يعلمون أن وراء هذا البكاء تأثرا ضاغطا بمعاني سامية لا تتوافر لدى أكابرهم، يعني أكابر المشركين الذين يهيمنون عليهم ويصورون لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به بصورة الخطر الداهم والبلاء الهابط، فيقارننا سريعا بين قوم تشف قلوبهم وجوارحهم بمبادئهم التي يؤمنون بها فتتجسم، يعني تظهر بصورة دموع فياضة وأخلاق سامية يعلوها التواضع والإيثار ويكسوها الحلم والسماحة، وبين سادتهم يعني من الكفار الذين يتعاملون معهم بالكبرياء والأثرة يعني الأنانية ويلبسون عليهم الحقائق التي أضحت كالشمس بلباس التزييف والتمويه الذي لا يخفى على ذي عقل مدرك وفكر نير، فلا يزال كل يوم ينحاز من معسكر الكفر رجال ممن نور الله بصائرهم وطهر قلوبهم، سواء ممن كان لهم وزن كبير بين قومهم يعني كعثمان وطلحة والزبير وعمر، أو ممن كانوا يستضعفونهم من الموالي، فتعلو بذلك كفة أهل الإيمان وتنخفض كفة أهل الباطل. إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا بد لكل مسلم أن يشعر وهو يقرأ القرآن الكريم أنه يتلو كلام الله تعالى، وأن يستحضر عظمته في قلبه، وأن يتدبر معانيه مع الشعور بأنه الكتاب الوحيد الذي بقي يمثل الوحي الإلهي، واستصحاب الرغبة الأكيدة في طلب الاستهداء به وهداية الناس بنوره إلى الصراط المستقيم. ولا شك أن كل ما ذكر في شأن أبي بكر رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير، والصحابة رضي الله عنهم كل ما لهم من فضائل إنما هم في ذلك تلاميذ صاحب الرسالة العظمى صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا أمثلة من تأثر الكفار بسماع تلاوته وكلامه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه هو أول خطباء الدعوة من الصحابة. لقد خرج المسلمون من المرحلة السرية التي دامت 3 سنوات، وذلك بالجهر بالدعوة كما تقدم، حيث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين فدعاهم إلى الله تعالى، ثم جمع قريشا فدعاهم وحذرهم من عذاب الله تعالى، ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلان دعوته، وكان كل فرد من المسلمين يبذل جهده في ذلك بشكل فردي، وكانت أول محاولة للدعوة الجماعية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها أبو بكر رضي الله عنه، وقد جاء خبر ذلك فيما ذكر الحافظ ابن كثير من رواية عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، يعني بعد هجرة الحبشة 83 هاجروا للحبشة وبقي من المسلمين 38، فألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهور فقال: يا أبا بكر إنا قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن عددنا قليل ولا نستطيع أن نظهر، سيعتدي علينا الكفار. فلم يزل أبو بكر يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول يعني أبو بكر كان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، عددهم 38 قليل والمشركون كثير، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر، يعني كان الضرب أشد ما يكون على أبي بكر، وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين، ويعني نعال خشنة، ويحرفهما لوجهه، ونزى يعني وثب على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، يعني شوهه بالضرب. وجاءت بنو تيم، يعني قبيلة أبي بكر، هي فرع من قبيلة قريش، وجاء بنو تيم يتعادون يعني يسرعون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، أبعدت الرجال وقبيلته جاءوا وأبعدوا المشركين عنه، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب لا يستطيع، هو مغمى عليه، حملوه في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته لأنه مغمى عليه. ثم رجعت بنو تيم يعني قبيلته، فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، لأن عتبة هو أشد من ضربه، ضرب أبو بكر ووطأ عليه، فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة يعني والد أبي بكر، جعل أبو قحافة والد أبي بكر وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، يعني كان مغمى عليه ثم انت فاق من الإغماء، فتكلم آخر النهار، يعني بقي مغمى عليه من الصباح إلى آخر النهار، فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول كلمة يقولها، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنا مهما أصبت قليل، المهم أن يكون نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب قوما كفارا هم من قومه وهم وليسوا مسلمين، فمسوا منه بألسنتهم، يعني سبوا رسول الله أمامه، كيف أنت بهذا الحال ولا تسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، لاموه، كيف تهتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تهتم بنفسك، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأكل ولا أن يشرب، المهم عنده ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو سالم أم أصابه شيء؟ فقالت والله ما لي علم بصاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، يعني أخت عمر، فاطمة أخت عمر بن الخطاب، كانت مسلمة وكانت تخفي إسلامها، فأبو بكر اضطر إلى أن يدعوها لأنه ليس حوله غيره وهي تخفي إسلامها، فاسأليها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل يعني فاطمة بنت الخطاب، فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، طبعا ما تقول رسول الله، لم تسلم بعد، أسلمت في آخر الخبر سيأتي أنها أسلم، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، لأنها كانت في المرحلة السرية، السنوات الثلاثة الأولى من البعثة تسمى المرحلة السرية، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين أسلموا أن لا يعلنوا إسلامهم حتى لا يبطش بهم المشركون، قالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، ولكنها قالت لأن أبو بكر مقامه عظيم هو أعظم الصحابة، قالت إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك، يعني هي أرادت أن تخدمه ولكن لا تريد أن تعلن إسلامه. إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك، قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا يعني ثقيل المرض، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله؟ إلى الآن هو لا يهتم بنفسه، يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فعل رسول الله؟ قالت هذه أمك تسمع، يعني نحن في مرحلة السرية ومأمورون بأن لا نعلن عن مكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله الخاصة. قالت هذه أمك تسمع. قال فلا شيء عليك منها، يعني أخبريني بمكان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عليك من أمي. قالت هو سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم، يعني بعد هذا العذاب الشديد والضرب الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لدار واسعة عند الصفا هنا اسمها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وأدخل 38 كلهم في الدار حتى يحميهم من كفار مكة وخاصة ضعفائهم. قالت هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا أو آتي رسول الله، يعني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس، يعني بدأ الليل وذهب الناس إلى بيوتهم، حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال من الفاسق، يعني عتبة بن ربيعة، إلا ما نال الفاسق من وجهي. والآن هو سيستغل الفرصة ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية. قال وهذه أمي برة بولدها، يعني هو. قال وأنت مبارك يا رسول الله، فادعها إلى الله وادعو الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله فأسلمت. لقد كان لأبي بكر رضي الله عنه شرف التقدم في دعوة الكفار الجماعية إلى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قام فيهم خطيبا يدعوهم إلى الله تعالى، ولقد كان أشجع الناس حقا، ما في أحد من الصحابة قام هذا المقام، لقد كان أشجع الصحابة حقا رضي الله عنه، كما شهد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هذه الشهادة من علي رضي الله عنه جاءت متأخرة في أيام خلافته، حينما قيل له أنت أشجع الناس، قال لا، أشجع الناس أبو بكر، ثم جاء بهذا الخبر، هذا بعد يعني بعد عام 30 للهجرة. ولا دل على ذلك على شجاعته من بروزه في هذا الموقف العظيم الذي يحدث لأول مرة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تاريخ دعوة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو علنا وهو محمي من عمه أبي طالب، لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا نادرا، كما سيأتي حصل له بعض الأذى صلى الله عليه وسلم. لقد ضاق أبو بكر بموقف قومه من الإسلام، وساءه أن يودعوا كل يوم عددا منهم إلى النار، كما ساءه وضع المسلمين الخانق حيث لا يستطيعون أن يعبدوا الله تعالى ولا أن ينشروا دعوتهم بحرية تامة. فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهور الجماعي وإعلان الدعوة العامة وسط مجامع الكفار، ولكن ما أن قام يدعوهم إلى خيرهم وسعادتهم حتى قامت قيامتهم، فانهالوا ضربا على المسلمين بشكل جماعي، وكان لأبي بكر من ذلك الضرب النصيب الأكبر، حيث أغمي عليه وأصيبت في جسده إصابات بالغة. وهكذا برز حقد الكفار على المسلمين بشكل عدواني، حيث تضخم هذا الحقد في تلك الساعة فحجب نداء العقل السليم، وأصبحت العواطف الثائرة هي ملكة الأجسام فوجهتها نحو البطش والانتقام. إن الطغيان يحمل أصحابه عادة على احتقار رأي الآخرين وإن كانوا من كبار العقلاء، ويتوهمون لنظرتهم القاصرة أن بإمكانهم إسكات دعاة الحق باستخدام أنواع القوة ضدهم، ويغترون بالنتائج القريبة التي يشاهدونها من أثر بسط نفوذهم وفرض سيطرتهم على من يعارضون أفكارهم ومخططاتهم، ويغفلون عن تذكر سنن الله تعالى الماضية التي من أبرزها أن دعوة الحق إنما تترسخ في النفوس ويتسع انتشارها من أثر صمود أهل الحق وثباتهم في وجه الطغيان. ولا أدل على ذلك من أن المسلمين كسبوا بعد هذه الحادثة كسبوا عملاقي الإسلام العظيمين، حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. في خلال 3 أيام بعد هذه الحادثة أسلم حمزة ثم أسلم عمر رضي الله عنه. وحيث أصبح المسلمون بعد إسلامهما في وضع لا يسمح للكفار بتكرار ذلك المشهد المثير المؤلم. سيأتينا في قصة إسلام عمر كيف أنه فرض الإسلام في مكة بقوته وشجاعته رضي الله عنه. لقد كان صمود المسلمين في ذلك اليوم عظيما، وثباتهم على الحق رغم ذلك المشهد الفظيع مذهلا ومؤثرا على كل ذي عقل سليم، حيث لم يظفر المشركون بعد تلك المعركة ولا بواحد من تلك الفئة المؤمنة، يعني لم يرتد أحد أبدا عن إسلامه، لا على مستوى التخلي عن الدين والانحياز إلى معسكر الكفار، هذا شيء يئس منه المشركون، ولكن على الأقل في فتور الحماس زاد حماس المسلمين بعد هذه الحادثة. بل الذي حدث كان بضد ذلك، حيث تضاعف عدد المسلمين وكسبوا أتباعا أقوياء وحازوا على إعجاب عقلاء الكفار بصمودهم وثباتهم وتضحيتهم بأنفسهم وأموالهم في سبيل نصر دينهم، فكان هؤلاء العقلاء مناصرين لهم مدافعين عنهم بعد ذلك، يعني تكون حزب معتدل بعد هذه الأحداث أصبح يدافع عن المسلمين ضد الكفار الذين يهجمون عليهم. ولقد كان هذا الموقف شديدا على المسلمين، حيث لم يكن عند أبي بكر رغم سوء حالته الصحية إلا أفراد قبيلته من غير المسلمين، فاضطر إلى الاستعانة بأمه وأخته في الإسلام التي هي فاطمة بنت الخطاب لإيصاله إلى دار الأرقم. لقد كان عدد المسلمين لا يتجاوز 38 أو 39 بعد أن هاجر إلى الحبشة من هاجر، ولقد كانوا مجتمعين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولم ينسى أبو بكر وهو في تلك الحال أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمه بالهداية، وقد كانت فرصة مواتية حيث واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسها. وقد لا تستجيب لمثل ذلك، يعني لهذه الدعوة في غير هذا الظرف الذي هو مرض ابنها، إضافة إلى ما اعتراها من رحمة شديدة بولدها. فالوضع مناسب لدعوتها إلى الإسلام لرغبتها الأكيدة في إيصال السعادة لولدها المنكوب، وهو يدرك أنها تقدر فرحه الغامر بإسلامها لو أسلمت. فكان من الحكمة البالغة أن يغتنم هذا الظرف الملائم لانقيادها نحو الإسلام، وكأن لسان حاله يقول: إن كنت يا أمه تتشوقين إلى شفائي من المرض وتمتعي بالصحة والسعادة، فإن ذلك إنما يكون بدخولك في الإسلام. لقد كان رضي الله عنه بارعا حقا في معرفة مداخل النفوس وطرق التأثير عليها واغتنام الفرص المناسبة للدعوة، فكان بذلك وغير أبرع الدعاة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نال حظا كبيرا من السعادة حينما أنقذ الله تعالى أمه من النار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، حيث أسلمت من ساعتها، فرضي الله عنه وعن أمه أم الخير. وننتقل بإذن الله تعالى إلى الدرس الثاني في الحديث، موضوع مختار من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الحث على الرحمة العامة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة الناس رحمة عامة. هذا الحديث يدل على الرحمة الإنسانية العامة، ذكره الحافظ الهيثمي وقرواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وكذلك قال الحافظ المنذري. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى التوجيه نحو الرحمة الإنسانية التي تشمل البشر جميعا، يعني أن يتصف الإنسان بهذه الرحمة، يتمنى أن يسلم الناس كلهم، أن يدخل الناس كلهم في الإسلام، هذه من الرحمة العامة. الثاني، هذه الرحمة هي الدرجة الثانية من الرحمة، والدرجة الأولى هي الرحمة بالمسلمين. فالدرجة الأولى هي الرحمة بالمسلمين، وتدخل فيها الرحمة العامة بالنسبة لهم. الدرجة الثانية هي الرحمة العامة بالبشر، يعني أن يتمنى الإنسان هداية البشر جميعا. والرحمة الثالثة هي الرحمة بالحيوان. فالأولى هي الرحمة بالمسلمين، والثانية هي الرحمة الإنسانية بجميع البشر، والثالثة هي الرحمة بالحيوان. الثالثة الرحمة الإنسانية، المسألة الثالثة الرحمة الإنسانية مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، يعني مطلوب من المسلم أن يرحم الناس جميعا، بمعنى يتمنى هدايتهم، ولكنها مقيدة بأحكام الشريعة، فلا يتجاوز الإنسان أحكام الشريعة من أجل رحمته بالناس. الرابعة اطمئنان غير المسلمين في المعاملة مع المسلمين حينما يشعرون بأن الإسلام هو دين الرحمة بالإنسان، يعني إذا عرف الكفار أن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع البشر يطمئنون إلى المسلمين. الحث على التواضع، إن التواضع لله أولا ثم للمخلوقين دليل على سمو الفكر وكمال العقل، ولذلك جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم نحو التواضع، وذلك لأن الشريعة الإسلامية شرعت من عند الله تعالى لترفع من مستوى العقل البشري ولتميز أصحاب الأفكار السوية وتوجههم نحو الإصلاح والقيادة التربوية. من ذلك ما رواه الحفاظ أحمد والبزار والطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، وقال: إن تعش نعشك الله. يعني إذا تواضع يقول الله عز وجل له: إن تعش نعشك الله، فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير من تواضعهم. ومن تكبر قصمه الله وقال له اخسأ، فهو في أعين الناس صغير، لأن المسلمين يحتقرون المتكبرين، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير لتواضعه. ذكره الحافظ الهيثمي وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن التواضع سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وأن التكبر سبب للنزول في الدنيا والآخرة. الثانية: المتواضع كبير عند الناس لأنه استطاع أن يكبح جماح نفسه وأن يروضها للتعامل مع الناس بلطف، وأن يتحمل أخطاءهم، وهو لتواضعه يرى نفسه صغيرا، وهذا من أهم الأسباب الجالبة للتواضع. الثالثة: المتكبر صغير عند الناس لأن المسلمين يحتقرون المتكبرين، لأنه ضخم نفسه وأعطاها أكثر من حيزها، يعني أكبر من مكانها الاجتماعي على حساب احتقار الآخرين. مثل من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، شيئا تشمل البشر كلهم حتى الحيوانات، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط. يعني إذا أحد أهانه أذاه ما نيل منه شيء قط فينتقم لنفسه، لا ينتقم لنفسه أبدا مهما اعتدوا عليه. سبق لنا أمثلة من الأعراب الذين كانوا يأتون فيهينون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يبتسم لهم ولا يأخذ ينتقم منهم. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من حرمات الله عز وجل فينتقم لله عز وجل. نعم، لا يغضب أبدا لنفسه، يغضب لحرمات الله غضبا شديدا، إذا انتهكت حرمات الله يغضب غضبا شديدا حتى يتلون وجهه، يتغير من لونه المعتاد إلى لون أحمر قاني شديد الحمرة. وقال بعضهم يصف غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة تأثير هذا، فقط إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ومر علينا أمثلة لذلك أخرجه الإمام مسلم فيه مسائل: الضرب وسيلة من وسائل التربية، الضرب باليد أو بالعصا من وسائل التربية، ولا يلجأ إليه المربي إلا عند الضرورة. يعني ضرب العصا هذا من الأشياء الضروريات التي لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة. الثاني: أصحاب العقول الكبيرة يصلون إلى تقويم المخالفين بدون الضرب، يعني يستطيعون أن يقوموا الآخرين على الاعتدال والاستقامة بدون ضرب. الثالثة من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقم ممن أساء إليه. الرابعة من غيرته صلى الله عليه وسلم على حرمات الله ومحارمه أنه ينتقم لله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله. توجيهات في الحياء، هذه توجيهات من خلق في خلق الحياء، فمن ذلك ما أخرجه أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عيسى الترمذي رحمهما الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. يستحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يحفظ فكره وعقله، وليحفظ البطن وما حوى، يعني يحفظ نفسه من الشهوات، وليذكر الموت والبلى، يعني بلى الأجسام وذهابها، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياة. وحسنه الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي في مسائل. الأولى: الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في الأشياء القبيحة ويمنعه من التقصير في حقوق الناس. الثانية: الحياء نوعان، حياء جبلي غريزي، يعني خلق الله الإنسان عليه حياء جبلي غريزي، وهذا الحياء يمنع صاحبه من مجابهة الآخرين بما يكرهونه، يعني حياء فطري. فطر بعض الناس يفطرون، يخلقون على الحياء، من صفاتهم الخلقية الحياء، فلا يستطيع أن يجابه الناس بما يكرهونه لحيائه. هذا النوع له نفعه عند وجود العرف الاجتماعي الإسلامي، يعني إذا كان هناك عرف إسلامي يسود في البلاد هذا الحياء الجبلي الفطري ينفع، لأنه يمنع صاحبه مخالفة العرف الاجتماعي الذي هو العرف الإسلامي. فمثلا الشاب يظهر بالمظهر الإسلامي، يعفي لحيته ويقصر ثيابه، هذا لأن المجتمع الذي يعيش فيه العرف فيه إسلامي، فهو يسير مع العرف، لأنه لو لم يكن عنده الحياء الإيماني عنده الحياء الغريزي لا يستطيع أن يخالف المجتمع. المرأة لا بد أن تخرج وهي متحجبة بوجود العرف الاجتماعي، لأنها لا تستطيع أن تجابه الناس بكشف وجهها مثلا. لكن في وجود العرف الجاهلي يحصل العكس، الذي عنده حياء لا يستطيع أحيانا أن يطبق الإسلام كاملا، لأنه لا يريد أن يجابه المجتمع، والمجتمع لا يقبل منه أن يطبق مظاهر الإسلام، فقد يحلق لحيته لأنه لا يستطيع أن يجابه الناس الذين حوله. وقد تخرج المرأة سافرة كما في بعض المجتمعات لأنها تخشى من انتقاد الناس، لأن العرف الذي يعيش فيه بعض المسلمين ليس عرفا إسلاميا. النوع الثاني: الحياء المكتسب الذي هو ثمرة الإيمان، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، يعني هذا الحياء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياء الإيماني، الذي يدفع إليه قوة الإيمان. المسألة الثالثة أن هذا الحياء الشرعي يكون باستقامة العقل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليحفظ الرأس وما وعى. ويكون باستقامة الجسم، وذلك قال النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحفظ البطن وما حوى. هذا الحياء الشرعي إذن يكون بحفظ العقل ويكون بحفظ الجسم، استقامة الجسم، لا ينجرف نحو الشهوات ولا نحو الشبهات. الشبهات هذه هي التي تعتبر من الأمراض العقلية، والشهوات من الأمراض الجسمية. الرابع: ميزان ذلك والمتحكم فيه نظر الإنسان لما بعد الموت، وأن يذكر الموت والبلى، فإنه إذا ذكر ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وعذاب الآخرة ونعيمها فإنه يلتزم بالإسلام كما جاء من عند الله تعالى. حسن الخلق من كمال الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال: يفسر هذا، يفسر حسن الخلق بقول الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أخرجه الحافظ الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. في مسائل: الأولى أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا هم أكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يأتي بعد أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا الحديث هو في الأخلاق، أما الواجبات الأخرى والمحرمات لها أدلة أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم الموطؤون أكنافا، هذا تعبير عن لين الجانب والسماحة، الذين هم في سماحة ولطف في معاملة الناس، فهم الذين لا يفزع الناس من النظر إليهم. في بعض الناس إذا نظرت إليه يكون عابس الوجه، تفزع منه، هذا مخالف لما في هذا الحديث. المؤمن الحق الذي هو أحسن الناس خلقا، الذي إذا نظرت إليه أحببته، يبتسم دائما ولطيف مع من يعاملهم، والذين لا يفزع الناس منهم إذا نظروا إليهم، مع كونهم موضع التكريم والإجلال، يعني هم من الكبار في المجتمع، ومع ذلك يحبهم الناس ويألفونهم، لأنهم لا يعبسون في أوجه الناس ولا يشمئزون. الثالثة: الذين يألفون ويؤلفون، فهم الذين ينجذبون إلى الناس بسرعة. هذا يألفون، يعني يحبون المؤمنين الذين حولهم، ويحبون أن يتعرفوا عليهم ويؤاخونهم، وينظرون إليهم من منظار الفضائل، فينظر الإنسان لأخيه المسلم من فضائله فيحبه لفضائله التي يتصف إليها، وينجذب إليهم الناس لتواضعهم. ويؤلفون، يألفون، هم يألفون الناس بأنفسهم، ويألفهم الناس لتواضعهم وبشاشتهم في أوجه إخوانهم المسلمين. الرابعة: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هم المتكبرون. هؤلاء هم المتكبرون الذين ينفر الناس من رؤيتهم. المتكبر لا يحبه المسلمون، المؤمنون المتقون لا يحبون المتكبرين، ولا يحبون رؤيتهم، ولا يرغبون في التعامل معهم. فضل خلق الوفاء. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان يعامل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بغاية الإكرام والتقدير والإجلال حال حياتها، وظل يذكرها ويثني عليها بعد وفاتها، كما أخرج الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة. تقول يعني كل النساء التي عاشت معه ما غارت مثل من هنا مثل ما غارت من خديجة، مع أنها قبلها. قالت: وما رأيتها، هي خديجة توفيت وعائشة طفلة صغيرة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقاتها التي كانت تحبهم ويحبونها، ثم يبعثها في صدائق خديجة صديقاتها. فربما قلت له، يعني من الغيرة رضي الله عنها، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت، يعني يثني عليها يثني عليها، وكان لي منها ولد، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، كل إلا إبراهيم من ماريا القبطية. بل إنه أظهر البشاشة والسرور لأخت خديجة لما استأذنت عليه لتذكره خديجة، كما أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة يعني لتشابههما في الصوت، صوتها يشبه صوت خديجة، عرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، يعني ظهرت الراحة والانبساط في وجهه والبشاشة والفرح، وقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني هذا التي استأذنت. قالت: فغرت، يعني أصابتها الغيرة رضي الله عنها. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني لا أسنان لها من الكبر، يعني في آخر عمرها، هلكت في الدهر فيما مضى، يعني فأبدلك الله خيرا منها. وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من غير ذكر هالة بنت خويلد. وزاد في رواية أحمد: فتمعر وجهه غضب شديد، فتمعر وجهه، هذا من الغضب لله والحرمات لله، فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني المطر السحاب، حتى ينظر أرحمة أم عذاب. شوف من خوفه من الله عز وجل، إذا جاء السحاب يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أنه عذاب، لأن قوما سابقين عذبوا بهذا بالسحاب. وذكره الحافظ ابن كثير وقال: تفرد به أحمد، وهذا إسناده جيد، وهذا يصور مقدار غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة وحفظه حقها رضي الله عنها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة، ويبين أن حفظ العهد من الإيمان. وقد أخرج خبر ذلك الحاكم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية، أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها، قال: بل أنت حسانة المزنية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء إلى الأفضل. ثم قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ يعني تحفى بها لأنها كانت تأتيهم زمن خديجة. قالت بخيرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ تسألها فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. هذه الأحاديث تعد أمثلة مهمة في الدفاع عن أهل الفضل والوفاء والوفاء لهم في حال غيبتهم. فالمسلم يحفظ له حقه في حال حضوره وغيبته وفي حال حياته وموته، لأن الحفاظ على ذلك ليس مبعثه محاسبة صاحب الحق، وإنما مبعثه رقابة الله عز وجل في حقوق المسلمين أولا، ثم الوفاء لأصحاب المواقف العالية في بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة المسلمين. وفي وصف عائشة رضي الله عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة دليل على أن الغضب يكون محمودا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا أو حرمات المسلمين مع امتلاك النفس، بحيث يتصرف المسلم بالحكمة. أما عدم الغضب والحال هذه فإنه دليل على ضعف الإيمان، وعلى قدر الإيمان يكون التأثر والغضب فيما يتعلق بأمور الدين، بخلاف أمور الدنيا فإن الأمر يكون بضد ذلك. يعني أمور الدنيا لا ينبغي أن يغضب الإنسان لها، إنما يغضب لأمور الآخرة فقط. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يفيد بأنها قد ندمت على ما كان منها نحو خديجة رضي الله عنها، وذلك فيما أخرجه الحافظ الطبراني أنها قالت، يعني عائشة رضي الله عنها، والذي بعثك، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. وهذا هو المظنون بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي كانت تتمتع بمكارم الأخلاق العالية جبلة، يعني خلقها الله عز وجل على مكارم الأخلاق، فزادها عشرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاء وكمالا. وهذا هو المظنون بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.